والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في دروس شيخنا حفظه الله في مسائل الإمام ابن باز عليه رحمة الله، جامع التقييد وتعليق الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع حفظه الله ورعاه. وفي السؤال 46 بعد 700 يقول السائل: هل يحس بألم السكرات؟ هل يحس بألم السكرات؟ الجواب: لا، بل يصيبه شيء يسير، والمقصود ألم الضربة بقوله مس القدم، وإلا لو عاش فالجراحات لها آلامها ويكون كغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وفي هذا اليوم الأحد الخامس من شهر ربيع الأول 1430 هجرية، وفي مسجد عمر بن الخطاب في حي زايد، وفي هذه المسألة 46 بعد 700 سئل الشيخ رحمه الله: هل يحس بألم السكرات؟ يعني الكلام على الشهيد، لأنه تابع للمسألة حق أمس، والكلام على شهيد المعركة. هل يحس بألم السكرات؟ فأجاب الشيخ قال: يحس بألم السكرات، والمقصود ألم الضربة إشغال الجواب عندك؟ الجواب لا، بل يصيبه يصيب شيئا لو ولو عاش فالجراحات لها آلامها، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى يخفف عن الشهيد القتل، إذا قتل فالشهيد الله يخفف عنه ألم القتل، ويكون كما يجد أحدكم القرصة كما جاء في الحديث، رحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. وفي السؤال 47 بعد 700 يقول ابن مانع: سئل شيخنا عن حديث أيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، قال رحمه الله: الجواب لين.
وهذه المسألة 47 بعد 700 سئل عن الحديث: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، قال الشيخ: لين. لين يعني فيه لين، فيه ضعف، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسنه أو يصححه، فهو حديث ثابت، وفيه أنك إذا مررت بقبر مشرك أو بقبر كافر تبشره بالنار، وأن من ذهب إلى مقابر الكفار لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، وإنما يبشرهم بالنار، مثل مقبرة النصارى التي في المعلى في عدن، وغيرها من مقابر المشركين. الزيارة إذا زارها لا بأس، لكن لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، وإنما يبشرهم بالنار، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذني. فهذا يدل على جواز زيارة قبور المشركين. ولكن لا يجوز أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وإنما يبشرهم بالنار. وتكون الزيارة زيارة قبور المشركين لها غرضان: الأول تذكر الموت، فإنها تذكركم الآخرة هذه الزيارة، والثاني أنك تبشرهم بالنار. أما زيارة قبور المسلمين فلها أيضا غرضان: الأول أنها تذكرك بالآخرة، والثاني الدعاء لهم، السلام عليهم والدعاء لهم، فإنهم ينتفعون بإذن الله بسلامك وبدعائك لهم، وأنت أيضا مأجور على السلام وعلى الدعاء. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني والأربعون بعد السبع منها، قال ابن مانع: سألت شيخنا عن حديث عائشة في مسلم في الدعاء لأهل المقبرة، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الجواب منسوخ.
أيوة، هذا الرقم 49 و700 الرقم يعتبر خطأ عند النسخة، يعتبر الرقم هذا خطأ، يعني تجعل سهم، يجعل سهم بالأحمر وتقول هذا الترقيم خطأ فقط، لأنه هو جواب للمسألة الثامنة والأربعين. 49 سهم، يعني تقول هذا الترقيم خطأ. هذه المسألة 48 بعد 700، قال: سألت شيخنا عن حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه في الدعاء لأهل المقبرة، أنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال الشيخ: هذا الحديث منسوخ. الإشكال هنا هو أن المرأة كيف تزور القبور، فهذا فيه أنها قالت: أرأيت إن زرت القبور ماذا أقول؟ فعلمها هذا الدعاء. وهل المرأة تزور القبور؟ وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. فلهذا قال الشيخ منسوخ. وزيارة القبور مرت على مراحل كما ذكرها أهل العلم، كانوا يزورونها من قبل رجالا ونساء، هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية فمنعوا من زيارتها رجالا ونساء. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي جاء للجميع. وهذه المرحلة الثانية، لأن النهي جاء بعد أن كانوا يفعلون. ثم رخص لهم في زيارتها رجالا ونساء، قال: ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم جاء في المرحلة الرابعة وهي الأخيرة، واستقر الأمر عليها عند كثير من أهل العلم، وهي بقاء الرخصة في زيارة القبور للرجال دون النساء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. فالنساء لا يجوز لهن زيارة القبور لهذا الحديث الذي اشتمل على اللعن. ومعنى هذا أن زيارتهن للقبور كبيرة من الكبائر، فهن لا يزورن القبور ولا يتبعن الجنائز. اتباع الجنائز خاص بالرجال، والحمد لله هذا الآن معمول به، إذا جاء الجنازة ما يدعوها إلى المقبرة إلا الرجال دون النساء، وهكذا الزيارة للرجال دون النساء، فإن المرأة قلبها رقيق فربما قطعت ثيابها وربما صاحت وربما بكت ورفعت صوتها للبكاء إلى غير ذلك. هي على أنها للرجال والنساء حين ضريح للجميع، لكن النساء يعلمنا أنهن لا يجوز لهن زيارة تدعو لأبيها تدعو لابنها لزوجها وهي في بيت.
قهوة والشاي والدسوق هناك في المقبرة وأنا قد رأيت
قهوة وشاي ويقول يسمح النقل
ما يسمح المقبرة وكلام وهز
استغفر
الله صحنا
نعم داخل قبرة قبرة ما يجوز الله المستعان في هذا الحيث المعروف فيه اللعنة وعن أنه كبيرة من الكبائر. تفضل.
أحسن الله عليكم.
إي تفضل.
والله
إي. هو هذا ايه هو هذا نفسه رواه مسلم حديث رواه مسلم لكن هذا يقول الشيخ ابن باز بانه منسوخ لان الزياره هو كما عرفت مرات على مراحل والشيخ الالباني رحمه الله عليه يصحح الحديث لعن الله زوارات القبور صح وهو جاء بلفظ زوارات وبلفظ زائرات وكان يضعف لفظ زائرات ويصحح بلفظ زوارات القبور وحمله على هذا على كثرة الزيارة. لكن هناك آخر من أهل العلم قالوا لا هي مرت على مراحل هذه المرحلة الأخيرة فيها منع النساء من الزيارات وسواء كان بلفظ زوارات أو بلفظ زائرات.
رحمه الله في السؤال الخمسون بعد سبع منها قال وسئل عن زيارة عائشة وقدر أخيها قال الجواب من اجتنابها.
وهذه المسألة الخمسون بعد السبع المئة سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن زيارة عائشة لقبر أخيها فأجاب الشيخ بأن هذا من اجتهادها والعالم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وإذا اجتهد وأصاب فله أجر وهي عالمة هي تعتبر من عالمات الصحابيات رضي الله عنها فكأنها بنت على ذلك الحديث الذي لما سأل رسول الله فقلت فقال قولي كذا لكن استقر الآن كما عرفتم على التحريم لهذا الآن ففتاوى أهل العلم أن جمهورهم على تحريم زيارة النساء للقبور وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم من سؤال 51 بعد 700 قال ابن مالك سألت الشيخ عن ترجمة البخاري باب الصلاة هي الحولة وباب الصلاة إلى العنبة والحولة هي العنبة الجواب على حسب
الفاظ الذي. وهذه المسألة 51 بعد 700 قال سألت الشيخ عن ترجمة البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الحربة وباب الصلاة إلى العنزة وأن الحربة هي العنزة قال الشيخ على حسب الفاظ والحديث. البخاري رحمة الله عليه كما تعلمون يعتني بالتراجم تراجم الأبواب عناوين الأحاديث ويعتني بألفاظ الأحاديث ويكرر الحديث في عدة مواضع حتى يظهر معناه وهذا لعله يبقى في باب العيدين وإلا في كتاب السترة سترة المصلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عنزة وإلى حربة وكان يصلي إلى جدار وصلى إلى شجرة وصلى إلى الرحلة وإلى الراحلة فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالسترة في الصلاة كان يهتم بها حضرا سفرا قل الله التوفيق
والمحصول
بعد 700. سؤال ما أصح ما قيل في معنى الصرف والعدل؟ الجواب قيل الفرض والنفي، وقيل التوبة، وهو من باب الوعيد، أي جميع الأعمال.
هذا السؤال الثاني والخمسون بعد 700 يتعلق بالصرف والعدل. يقول ما أصح ما قيل في معناه. قال الشيخ قيل أصح، قال الشيخ قيل الفرض والنفي، قيل التوبة، المدينة حرام من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. هذا يؤكد حرمة المدينة النبوية وأنها حرم من عير إلى ثور، من جبل عير الذي عند ذي الحليفة إلى جبل ثور الذي خلف جبل أحد. من أحدث فيها حدث أو آوى مهدثا، قتل أو زنى والعياذ بالله أو صلع في الدين، أو آوى مهدثا، حمى القاتل من أن يقام عليه الحد، أو الزاني أو الخمام أو صاحب الحشيش اللي يروجه أو صاحب بدعة حماهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا ناحلة. نسأل الله العافية. ففيه تحريم الإحداث في الدين وتحريم الإحداث في المدينة، وأن المدينة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من بداية الهجرة إلى أن توفاه الله يجب أن يحافظ عليها، فهي بلد الإسلام الأول، منها انتشر الدين. في مكة كما عرفتم ما استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أن ينشر الدين في مكة، مع أن مكة هي المهبط الأول للوحي، لكن كان مع وجود المشركين كانوا مضايقين للدعوة. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة انتشر الإسلام، انتشر في أنحاء العالم ومنه إلى مكة. جاء الفتح، فتح مكة، أتوا فاتحين من المدينة، فالبلد الإسلامي الأول الذي هو العاصمة الإسلامية المقدسة هي المدينة النبوية، يجب أن يحافظ عليها، وهو على مكة وعلى جميع بلاد المسلمين، لكن هي آكل وفيها دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها روضة من رياض الجنة، يجب أن يحافظ عليها من الإحداث في الدين. وهكذا أيضا جميع بلاد المسلمين يجب أن يحافظ عليها من الإحداث في الدين، وأن يحافظ عليها التمسك بالدين، والله المستعان.
رفع الله قدرهم. في السؤال 53 بعد 700 سئل الشيخ ابن باز عليه رحمه الله عن حديث ابن عمر ذهب الطمع وابتل في العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الجواب لا باس به، وكنت قد انكرت معناه قبل. قال في التعليق قلت حسنه الدارقطني في السنن باب القول عند الافطار لرجل كذا قرأ في الرساله.
وهذه المسألة الثالثة والخمسون بعد السبع المئة سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود في سنن بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أي إذا كان صائما قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قال الشيخ لا بأس به، يعني إسناده لا بأس به، حديث حسن. قال وكنت قد أنكرت معناه قبل، ما في نكارة. وأيضا يحصنه الشيخ الألباني. فالحديث حسن، يستحب لمن كان صائما فجاء وقت المغرب فأفطر أن يقول هذا بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكما يقول الشيخ المقبل غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه من المسلمين أن لفظ إن شاء الله في باب الدعاء جاء في حديثين، وإلا فقد جاء النهي: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. يعني في باب الدعاء لا تقول اللهم ارحمني إن شئت، ولا تقول الله يوفقنا وإياك إن شاء الله، لا هذا خطأ. قول الله يوفقنا وإياك اسكت، لا تقول الله يوفقنا وإياك إن شاء الله، الله يرحمنا وإياك إن شاء الله، هذا ما يجوز. طلع إن شاء الله من الدعاء واجعلها في غير الدعاء، اجعلها في مثل الدعاء نلتقي غدا إن شاء الله، صح لحلها. فبعض الناس يضع إن شاء الله في غير موضعها ويتركها في موضعها. لكن جاء في هذا الحديث: وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، هذا تقولها. وأيضا عند زيارة المريض تقول له لا بأس ظهور إن شاء الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين زار الأعرابي قال له لا بأس ظهور إن شاء الله. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل هو دعاء هذا؟ وإلا فقط أنه يذكر يذكر نفسه بالموت، أنتم هنا رب ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سبقتمونا ونحن بعدكم. المهم حتى لو كان من باب الدعاء يكون الأصل عدم ذكر إن شاء الله في باب الدعاء، إلا ما حصل الدليل فما ما حصل الدليل يقتص، وما لم يبقى على عمومه. هذا يظهر من الخبر نعم، وإن شاء الله بكم لاحقون. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والخمسون بعد السبع المئة. قال ابن مالك: سألته عن حديث صم من الحرم وترك، الجواب لا أعرفه. قال ابن مالك: تعليق رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا السؤال الرابع والخمسون بعد السبع المئة. يقول سألته عن حديث صوم من الحرم وترك، الحرم الشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه الأربعة الأشهر يقال لها الأشهر الحرم. صوم من الحرم وترك، قال الشيخ لا أعرفه. علق عليه المعلق قال رواه أبو داود رقم كذا وبه مجاهيل، يعني حديث ضعيف. تفضل.
أحسن الله إليكم.
السؤال
الخامس والخمسون بعد السبعمائة. قال ابن مالك: سألته ما معنى قوله لم يضره الشيطان أبدا، الجواب بشرى خير عامة.
وهذه المسألة الخامسة والخمسون بعد السبعمائة. قال سألت عن معنى الحديث لم يضره الشيطان أبدا، اللي هو حديث ابن عباس في الصحيحين
فبواه أصحاب الأمهات السبت. لو أن أحدهم قال حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال الشيخ بشرى خير عامة. ومن أهل العلم من يقول لن يضره بالكفر، لن يضره بالكفر، لأن بعض الناس يقول يكون بعض الأولاد عندهم أذية وزلقلة ومشاكل وآباؤهم من الصالحين، قد يكون قال هذا الذئب، فإيش معنى الحديث لن يضره الشيطان أبدا؟ الشيخ يقول بشرى عامة، بشرى خير عامة، يعني أنه يشمل جميع أنواع الشر. لكن ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه دخل من ضمن الأقوال لا يضره الشيطان بحب الكفر، أي لا يجعله كافرا. وهذا فيه فضيلة ملازمة هذا الذكر، فيه فضيلة ملازمة هذا الذكر عند الجماعة. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، احرص على هذا الذكر كلما تأتي أهلك للجماعة. فعسى الله أن يجعله من موانع الشر عن أولادك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس والخمسون بعد السبع منها. قال ابن مانع قال شيخنا رحمه الله عن حديث لقد ضم غمة في قبره ثم صدق عنه في حق سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. قال ما نصر؟ قال بعض السلف مثل ضمة المحب لحبيبه وإن كان فيها شيء لكنها في المحبة. فقلت للشيخ لفظ ثم صدق عنه ولفظ لو نجا منها أحد ألا تدل على شدتها؟ الجواب نعم، ولكن مثل ما تقدم.
وهذه المسألة السادسة والخمسون بعد السبع المئة. قال الشيخ رحمة الله عليه عند حديث لقد ضم ضمة في قبره ثم فرج عنه في حق سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. قال الشيخ ما نصر؟ قال بعض السلف مثل ضمة المحب لحبيبه وإن كان فيها شيء، يعني كأنه إن كان هذا التفسير فيه شيء لكنها بالمحبة. قال فقلت للشيخ لفظ ثم فرج عنه ولفظ لو نجا منها أحد ألا تدل على شدتها؟ يعني على أنها ما هي ضمة مثل ضمة الحبيب لحبيبه أو مثل ضمة الأم ابنها، ألا تدل على شدتها؟ قال الشيخ نعم، ولكن مثل ما تقدم. وهي أمور غيبية، الأمر غيبي ما ندخل فيه إلا بنص، والذي يظهر والله أعلم أنها ما هي مثل ضمة الأم لولده، ما نقدر حد ضمة القبر في حق المؤمنين مثل ضمة الأم لولدها أو مثل ضمة المحب لحبيبه. وأنها في حق الكفار حتى تختلف أضلاعهم، أما في حق الكفار فقد جاء النص حتى تختلف أضلاعهم، يعني تكسر. لكن في حق المؤمن الله أعلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي، كان دفن صبيا فقال هذا، لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. وقال في الحديث الآخر حين دفن سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه قال لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها سعد. هذا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن والذي شيعه من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله، ومع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. إذن الضمة هذه ما هي ضمة الحلم لحبيبه، لو كان ضمة المحب لحبيبه ما يقال المجان، هذا شرف أن أمه تضمه على أن الأرض أمنا، نحن خلقنا منها فعدنا إلى أمنا، لكن لا والله أعلم أنها أشد من هذا. نسأل الله العافية والسلامة، أمامك يا عبد الله أمور عظيمة، من أهوال يوم القيامة وغيرها. وقد بوب الحاكم في كتابه المستدرك جعل كتاب أهوال يوم القيامة، وهنا أيضا كتاب مستقل بهذا العنوان أهوال يوم القيامة لأحد المعاصرين. فأمامك أهوال، منها أيضا السكرات، سكرات الموت، قبر الروح، سكرات الموت، خروج الروح من جسدك، ثم ما بعد ذلك، ونظرك إلى الملائكة قد يكون ملائكة العذاب سود الوجوه، سماعك لصوت ملك الموت قبضه لروحك، ثم هل يصعد بها وهل تفتح لها أبواب السماء أم تطرح من هنا ترمى رميا إلى الأرض. صلى الله العافية والسلام. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله في نفسه وأن لا ينسى ذلك تلك المواقف. ثم أيضا القبر معه بالأمر الهين ضيقه وظلمته، نسأل الله العافية والسلامة. مع مجيء الملكين هناك من ربك ما دينك، ما كل أحد يوفق للإجابة إلا من فتحه الله. الجليس هل هو عمل صالح ولا عمل سيء يتكلم فيه ويدعو عليك إذا كان عمل سيء؟ وبالله التوفيق.
جزاكم الله وختم لنا ولكم بالحسنى. وفي السؤال 57 بعد 700 من مسائل الإمام ابن باز في علوم الحديث، قال ابن مالك: سألت شيخنا عن حديث كان يزور البيت كل ليلة من ليالينا، الجواب ضعيف.
وهذه المسألة 57 بعد 700، يقول ابن مانع: سألت شيخنا عن حديث كان يزور البيت الكعبة كل ليلة من ليالي منى، قال الشيخ ضعيف، يعني في حجة الولاء حين كان النبي عليه الصلاة والسلام في منى كان يذهب إلى الكعبة في كل ليلة من ليالي منى ويوم. الشيخ الألباني يحسن أو يصحح، والشيخ بن باز يضعف، والذي يظهر أن خبرة الشيخ الألباني بعلم الحديث أكثر، فالشيخ الألباني في علم الحديث أكثر ممارسة وأكثر خدمة. نأخذ بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذا اختلف مع الشيخ بن باز، إلا إذا تبين لنا أن الصواب مع الشيخ الباز، وذلك يكون بعد النظر مثل حديث أبعض الحلال إلى الله الطلاق الذي مر عليكم في هذه الدروس، أن الشيخ الألباني يضعف الشيخ الباز يحسن، واطلعت أنا على سنده فرأيت أن الصواب مع الشيخ الباز رحمة الله عليه أنه حديث حسن. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وفي سؤال 58 بعد 700، قال ابن مانع: حفظه الله، سألت شيخنا رحمه الله الحديث أحب العمل إلى الله أدومه، هل المراد جنس العمل أم عدده؟ الجواب: المراد جنس العمل ولو زاد لا حرج.
وهذه المسألة 58 بعد 700. قال: سألت شيخنا عن حديث أحب العمل إلى الله أدومه، فهو حديث صحيح، هل المراد جنس العمل أم عدده؟ قال الشيخ: المراد جنس العمل ولو زاد لا حرج. يعني كان أحب العمل إلى رسول الله أدومه أن يداوم عليه، الذي يشمل الجنس ويشمل أيضا العدد. لهذا كان عليه الصلاة والسلام لما انشغل عن سنة الظهر لضيوفه فقضاها بعد العصر، بعد ذلك داوم عليه لأنه كان يحب أن يداوم على العمل. لكن قال أهل العلم هذا خاص به بالنسبة للصلاة بعد العصر، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، لكن بالنسبة لغيره كان يحافظ على سنة الفجر حضرا وسهرا، وكان يحافظ على صلاة الوتر حضرا وسهرا عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للمسلم أن يداوم على العمل، على جنس العمل وعلى أفراده أيضا، وإذا كان معذورا فترك لوجود مرض أو سفر أو فإنه يحسب له كأنما فعله. وبالله التوفيق.
حفظكم الله. وفي السؤال 59 بعد 700 سؤالا: حديث البقر لحم هذا، البقر لحم هذا، الجواب: لا، ليس بصحيح.
وهذه مسألة 59 بعد 700. سئل الشيخ عن حديث لحم البقر ده، قال الشيخ: ليس بصحيح. والألباني أيضا يصحح سلمها شفاء ولبنها دواء أو العكس ولحمها داء. وقد اكتشف الطب الحديث الآن وجود الدودة الشريطية في لحم البقر، فإذا هذا يؤكد الحديث هذا. الألباني صحف لحم البقر في غذاء فيه الدودة الشريطية، وقد يكون أيضا فيه غيره. قالوا: وهي في البقر الكبير أكثر من البقر الصغير. إذا كان الإنسان سيأكل لحم البقر لو أن يختار من النوع الصغير، وهو مما حله الله، حتى وإن كان في هذا هو مما حله الله لحم البقر، قالوا فيها إذا كانت لا حرج، وإذا اختار الصغير منه فهو أحسن، وإذا عدلت عنه إلى لحم الإبل وإلى لحم الضأن والمعز فهو أحسن. والبقر الحمد لله كما عرفتم من فوائدها السمن، سمنها شفاء، لكن ذكروا فيه أن الكوليسترول فيه قوي جدا، فالذي عنده زيادة في هذا النوع ينتبه، يعني ينتبه. أما اللبن كذلك، لبن البقر قوي الدسوم، ولبن الغنم متوسط الدسوم، وأما لبن الإبل قالوا ممزوع البصل، لبن الإبل ما فيه دسوم. ومعنى هذا أن ديننا علمنا كل شيء، ما ينفعنا في أمر ديننا وفي أمر دنيانا وفي أمر آخرتنا، نسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا وثباتا على الكتاب والسنة، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ولا تنسوا صلاة الإشراق، جزاكم الله خيرا، 4 ركعات، ركعتين وسلام وركعتين وسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم بعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة.
وقال الله في الخليل القدسي قبل آدم: صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وبالله التوفيق. والدرس غدا إن شاء الله في المدينة الجديدة في مسجد التوبة بإذن الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في دروس شيخنا حفظه الله في مسائل الإمام ابن باز عليه رحمة الله، جامع التقييد وتعليق الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع حفظه الله ورعاه. وفي السؤال 46 بعد 700 يقول السائل: هل يحس بألم السكرات؟ هل يحس بألم السكرات؟ الجواب: لا، بل يصيبه شيء يسير. والمقصود ألم الضالة بقوله: مس القلب. وإلا لو عاش فالجراحات لها آلامها ويكون كغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وفي هذا اليوم الأحد الخامس من شهر ربيع الأول 1430 هجرية، وفي مسجد عمر بن الخطاب في حي زايد. وفي هذه المسألة 46 بعد 700 سئل الشيخ رحمه الله: هل يحس بألم السكرات؟ يعني الكلام على الشهيد، لأنه تابع للمسألة حق أمس، والكلام على شهيد المعركة. هل يحس بألم السكرات؟ فأجاب الشيخ قال: يحس بألم السكرات، والمقصود ألم الضربة إيش قال الجواب عندك؟ الجواب: لا، بل يصيبه شيء ولو عاش فالجراحات لها آلامها. يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى يخفف عن الشهيد القتل، إذا قتل فالشهيد الله يخاف عنه ألم القتل، ويكون كما يجد أحدكم القرصة كما جاء في الحديث، رحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. وفي السؤال 47 بعد 700 يقول ابن مانع: سئل شيخنا عن حديث: أيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال رحمه الله: الجواب لين.
وهذه المسألة 47 بعد 700 سئل عن الحديث: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال الشيخ: لين. لين يعني فيه لين، فيه ضعف، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسنه أو يصححه، فهو حديث ثابت. وفيه أنك إذا مررت بقبر مشرك أو بقبر كافر تبشره بالنار، وأن من ذهب إلى مقابر الكفار لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، وإنما يبشرهم بالنار، مثل مقبرة النصارى التي في المعلى بعدن، وغيرها من مقابر المشركين. الزيارة إذا زارها لا بأس، لكن لا يسلم عليهم ولا يدعو لهم، وإنما يبشرهم بالنار. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذني. هذا يدل على جواز زيارة قبور المشركين، ولكن لا يجوز أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وإنما يبشرهم بالنار. وتكون الزيارة زيارة قبور المشركين لها غرضان: الأول تذكر الموت، فإنها تذكركم الآخرة هذه الزيارة، والثاني أنك تبشرهم بالنار. أما زيارة قبور المسلمين فلها أيضا غرضان: الأول أنها تذكرك بالآخرة، والثاني الدعاء لهم، السلام عليهم والدعاء لهم، فإنهم ينتفعون بإذن الله بسلامك وبدعائك لهم، وأنت أيضا مأجور على السلام وعلى الدعاء. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني والأربعون بعد السبع منها قال الممانع: سألت شيخنا عن حديث عائشة في مسلم في الدعاء لأهل المرضى، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الجواب منصور.
أيوة، هذا الرقم 49 و700 الرقم يعتبر خطأ عند النسخة، يعتبر الرقم هذا خطأ، يعني تجعل سهم، يجعل سهم بالأحمر وتقول هذا الترقيم خطأ فقط، لأنه هو جواب للمسألة 48. 49 سهم، يعني تقول هذا الترقيم خطأ. هذه المسألة 48 بعد 700 قال: سألت شيخنا عن حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه في الدعاء لأهل المقبرة، أنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال الشيخ: هذا الحديث منسوخ. الإشكال هنا هو أن المرأة كيف تزور القبور، فهذا فيه أنها قالت: أرأيت إن زرت القبور ماذا أقول؟ فعلمها هذا الدعاء. وهل المرأة تزور القبور؟ وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. فلهذا قال الشيخ منصور. وزيارة القبور مرت على مراحل كما ذكر أهل العلم، كانوا يزورونها من قبل رجالا ونساء، هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية فمنعوا من زيارتها رجالا ونساء. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا النهي جاء للجميع، وهذه المرحلة الثانية، لأن النهي جاء بعد أن كانوا يفعلون. ثم رخص لهم في زيارتها رجالا ونساء، قال: ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي الأخيرة، واستقر الأمر عليها عند كثير من أهل العلم، وهي بقاء الرخصة في زيارة القبور للرجال دون النساء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله
زوارات القبور، فالنساء لا يجوز لهن زيارة القبور لهذا الحديث الذي اشتمل على اللعن. ومعنى هذا أن زيارتهن للقبور كبيرة من الكبائر، فهن لا يزورن القبور ولا يتبعن الجنائز. اتباع الجنائز خاص بالرجال، والحمد لله هذا الآن معمول به. إذا جاء بالجنازة ما يتبعها إلى المقبرة إلا الرجال دون النساء، وهكذا الزيارة للرجال دون النساء، فإن المرأة قلبها رقيق، فربما قطعت ثيابها، وربما صاحت، وربما بكت ورفعت صوتها للبكاء إلى غير ذلك. هي على أنها للرجال والنساء في نظرهم للجميع، لكن النساء يعلمنا أنهن لا يجوز لهن زيارة القبور، تدعو لأبيها، تدعو لابنها، لزوجها وهي في بيت.
قهوة وشاي ويجلسوا هناك في المقبرة وأنا قد رأيت.
قهوة وشاي. ويجلسوا في المقبرة.
المقبرة وكلام وحزق.
استغفر الله. داخل القبور، القبور. أيوه الله المستعان في هذا الحيث المعروف في اللعنة، مع أنه كبيرة من الكبائر. تفضل.
أحسن الله عليكم.
أي تفضل.
الله
أي. هو هذا اي هو هذا نفسه رواه مسلم، حديث رواه مسلم، لكن هذا يقول الشيخ ابن باز بانه منسوخ، لان زياره القبور كما عرفت مرات على مراحل. والشيخ الالباني رحمه الله عليه يصحح الحديث لعن الله زوارات القبور، صح، وهو جاء بلفظ زوارات وبلفظ زائرات، وكان يضعف لفظ زائرات ويصحح بلفظ زوارات القبور، وحمله على هذا على كثرة الزيارة. لكن هناك آخر من أهل العلم قالوا لا، هي مرت على مراحل، هذه المرحلة الأخيرة فيها منع النساء من الزيارات، وسواء كان بلفظ زوارات أو بلفظ زائرات.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سبع منها قال: وسئل عن زيارة عائشة لقبر أخيها، قال الجواب: من اجتنابها.
وهذه المسألة الخمسون بعد السبع المئة سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن زيارة عائشة لقبر أخيها، فأجاب الشيخ بأن هذا من اجتهادها. والعالم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجر، وهي عالمة، هي تعتبر من عالمات الصحابيات رضي الله عنها، فكأنها بنت على ذلك الحديث الذي لما سأل الرسول ما تقول فقال قولي كذا، لكن استقر الأمر كما عرفتم على التحريم. لهذا الآن ففتاوى أهل العلم جمهورهم على تحريم زيارة النساء للقبور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من سؤال 51 بعد 700 قال ابن مالك: سألت الشيخ عن ترجمة البخاري باب الصلاة هي الحولة، وباب الصلاة إلى العنبة، والحولة هي العنبة، الجواب: على حسب
الفرض الذي. وهذه المسألة 51 بعد 700 قال: سألت الشيخ عن ترجمة البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الحربة وباب الصلاة إلى العنزة، وأن الحربة هي العنزة. قال الشيخ على حسب الفاء والحديث، البخاري رحمة الله عليه كما تعلمون يعتني بالتراجم، تراجم الأبواب، عناوين الأحاديث، ويعتني بالفاء والأحاديث، ويكرر الحديث في عدة مواضع حتى يظهر معناه. وهذا لعله يبقى في باب العيدين، وإلا في كتاب السترة، سترة المصلي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عنزة وإلى حربة، وكان يصلي إلى جدار، صلى إلى شجرة، صلى إلى الرحلة وإلى الراحلة. فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالسترة في الصلاة، كان يهتم بها حضرا وسفرا. قل الله التوفيق.
هذا
السؤال الثاني والخمسون بعد السبعمائة، يتعلق بالصرف والعدل. يقول ما أصح ما قيل في معناه. قال الشيخ قيل أصح، قال الشيخ قيل الفرق والنفل، قيل التوبة، المدينة حرم من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. هذا يؤكد حرمة المدينة النبوية، وأنها حرم من عير إلى ثور، من جبل عير الذي عند ذي الحليفة إلى جبل ثور الذي خلف جبل أحد. من أحدث فيها حدثا أو آوى قتل أو زنى والعياذ بالله أو صلع في الدين أو آوى محدثا، حمى القاتل من أن يقام عليه الحد أو الزاني أو الخمام أو صاحب الحشيش يروجه أو صاحب بدعة حماهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا ناحلة. نسأل الله العافية. ففيه تحريم الإحداث في الدين، وتحريم الإحداث في المدينة، وأن المدينة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من بداية الهجرة إلى أن توفاه الله، يجب أن يحافظ عليها، فهي بلد الإسلام الأول، منها انتشر الدين. في مكة كما عرفتم ما استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أن ينشر الدين في مكة، مع أن مكة هي المهبط الأول للوحي، لكن كان مع وجود المشركين كانوا مضايقين للدعوة. فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة انتشر الإسلام، انتشر في أنحاء العالم، ومنه إلى مكة. جاء الفتح، فتح مكة، أتوا فاتحين من المدينة، فالبلد الإسلامي الأول الذي هو العاصمة الإسلامية المقدسة هي المدينة النبوية، يجب أن يحافظ عليها، وهو على مكة وعلى دين بلاد المسلمين، لكن هي آكل وفيها دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها روضة من رياض الجنة، يجب أن يحافظ عليها من الإحداث في الدين. وهكذا أيضا جميع بلاد المسلمين يجب أن يحافظ عليها من الإحداث في الدين، وأن يحافظ عليها التمسك بالدين. والله المستعان.
رفع الله قدركم. في السؤال 53 بعد 700 سئل الشيخ ابن باز عليه رحمه الله عن حديث ابن عمر ذهب الطمع وابتل في الحروب وثبت الاجر ان شاء الله. الجواب: لا باس به، وكنت قد انكرت معناه قبل. قال في التعليق: قلت حسنه الدار القطني في السنن باب القول عند الاخبار برقم كذا قرعه الرساله.
وهذه المسألة الثالثة والخمسون بعد السبع المئة سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أي إذا كان صائما قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قال الشيخ: لا بأس به، يعني إسناده لا بأس به، حديث حسن. قال: وكنت قد أنكرت معناه قبل. ما في نكارة. وأيضا يحصنه الشيخ الألباني. فالحديث حسن، يستحب لمن كان صائما وجاء وقت المغرب فأفطر أن يقول هذا بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكما يقول الشيخ المقبل غفر الله لنا وله ورحمنا وإياكم المسلمين أن لفظ إن شاء الله في باب الدعاء جاء في حديثين، وإلا فقد جاء النهي: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. يعني في باب الدعاء لا تقول اللهم ارحمني إن شئت، ولا تقول الله يوفقنا وإياك إن شاء الله، لا هذا خطأ. قول الله يوفقنا وإياك اسكت، لا تقول الله يوفقنا وإياك إن شاء الله، الله يرحمنا وإياك إن شاء الله، هذا ما يجوز. طلع إن شاء الله من الدعاء واجعلها في غير الدعاء، اجعلها في مثل الوعد: نلتقي غدا ان شاء الله، صح لحلها. فبعض الناس يضع ان شاء الله في غير موضعها ويتركها في موضعها. لكن جاء في هذا الحديث: وثبت الاجر ان شاء الله، ذهب الظمأ وابتل العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى، هذا تقولها منه. وايضا عند زياره المريض تقول له: لا بأس، ظهور إن شاء الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين زار الأعرابي قال له: لا بأس، ظهور إن شاء الله. فبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة
الشيخ. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل هو دعاء هذا؟ وإلا فقط أنه أن يذكر يذكر نفسه بالموت. أنتم أنا رب ونحن لكم تبع. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سبقتمونا ونحن بعدكم. المهم حتى لو كان من باب الدعاء يكون الأصل عدم ذكر إن شاء الله في باب الدعاء. إلا ما حصل الدليل، فما ما حصل الدليل يختص، وما لم يبقى على عمومه. هذا يظهر من الخبر، نعم، وإن شاء الله بكم لاحقون. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. وفي السؤال الرابع والخمسون بعد السبع المئة قال ابن مالك: سألته عن حديث صم من الحرم واترك. الجواب: لا أعرفه. قال ابن مالك في التعليق: رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا السؤال الرابع والخمسون بعد السبع المئة يقول: سألته عن حديث صوم من الحرم وترك. الحرم الشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأربعة الأشهر يقال لها الأشهر الحرم. صوم من الحرم وترك. قال الشيخ: لا أعرفه. علق عليه المعلق: قال رواه أبو داود رقم كذا وبه مجاهيل، يعني حديث ضعيف. تفضل.
حفظكم الله. في السؤال 55 بعد 700 قال ابن مالك: سألته ما معنى قوله لم يضره الشيطان أبدا؟ الجواب: بشرى خير عامة.
وهذه المسألة 55 بعد 700 قال: سألت عن معنى الحديث لم يضره الشيطان أبدا، اللي هو حديث ابن عباس في الصحيحين فبواه أصحاب الأمهات الست، لو أن أحدهم قال حين يأتي أهله بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال الشيخ: بشرى خير عامة. ومن أهل العلم من يقول لن يضره بالكفر، لن يضره بالكفر، لأن بعض الناس يقول يكون بعض الأولاد عندهم أذية وزلزلة ومشاكل وآباؤهم من الصالحين، قد يكون قال هذا الذئب، فإيش معنى الحديث لن يضره الشيطان أبدا؟ الشيخ يقول: بشرى عامة، بشرى خير عامة، يعني أنه يشمل جميع أنواع الشر. لكن ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه دخل من ضمن الأقوال لا يضره الشيطان بحب الكفر، أي لا يجعله كافرا. وهذا فيه فضيلة ملازمة هذا الذكر، في فضيلة ملازمة هذا الذكر عند الجماعة: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. احرص على هذا الذكر كلما تأتي أهلك للجماعة، فعسى الله أن يجعله من موانع الشر عن أولادك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال 56 بعد 700 قال ابن مانع: قال شيخنا رحمه الله عن حديث لقد ضم ضمة في قبره ثم خرج عنه، في حق سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، قال: ما نصر؟ قال بعض السلف: مثل ضمة المحب لحبيبه، وإن كان فيها شيء لكنها في المحبة. فقلت للشيخ: لفظت ثم خرج عنه ولفظت لو نجا منها احد الا تدل على شدتها؟ الجواب: نعم، ولكن مثل ما تقدم.
وهذه المساله 56 بعد 700 قال الشيخ رحمه الله عليه: عند حديث لقد ضم ضمة في قبره ثم خرج عنه، في حق سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. قال الشيخ: ما نصر؟ قال بعض السلف: مثل ضمة المحب لحبيبه، وإن كان فيها شيء، يعني كأنه إن كان هذا التفسير فيه شيء لكنها بالمحبة. قال: فقلت للشيخ: لفظ ثم فرج عنه ولفظ لو نجا منها احد الا تدل على شدتها؟ يعني على انها ما هي ضمه مثل ضمه الحبيب لحبيبه، او مثل ضمه الام ابنها، الا تدل على شدتها؟ قال الشيخ: نعم، ولكن مثل ما تقدم. وهي أمور غيبية، الأمر غيبي ما ندخل فيه إلا بنص، والذي يظهر الله أعلم أنها ما هي مثل ضمة الأم لولده، ما نقدر حد ضمة القبر في حق المؤمنين مثل ضمة الأم لولدها أو مثل ضمة المحب لحبيبه. وأن في حق الكفار حتى تختلف أضلاعهم، أما في حق الكفار فقد جاء النص حتى تختلف أضلاعهم، يعني تكسر
لكن في حق المؤمن الله أعلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي، كان دفن صبيا فقال هذا، لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. وقال في الحديث الآخر حين دفن سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه قال لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها سعد، هذا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن، والذي شيعه من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله، ومع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. إذن الضمة هذه ما هي ضمة التحب لحبيبه، لو كان ضمة المحب لحبيبه ما يقال مجان، هذا شرف أن أمه تضمه، على أن الأرض أمنا نحن خلقنا منها فعدنا إلى أمنا، لكن لا والله أعلم أنها أشد من هذا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أمامك يا عبد الله أمور عظيمة، أمامك أمور عظيمة من أهوال يوم القيامة وغيرها. وقد بوب الحاكم في كتابه المستدرك جعل كتاب أهوال يوم القيامة، وهنا أيضا كتاب مستقل بهذا العنوان أهوال يوم القيامة لأحد المعاصرين، فأمامك أهوال منها أيضا السكرات، سكرات الموت، قبر الروح، سكرات الموت، خروج الروح من جسدك، ثم ما بعد ذلك، ونظرك إلى الملائكة قد يكون ملائكة العذاب سود الوجوه، سماعك لصوت ملك الموت قبضه لروحك، ثم هل يصعد بها وهل تفتح لها أبواب السماء أم تطرح من هنا ترمى رميا إلى الأرض. صلى الله العافية والسلام. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله في نفسه وأن لا ينسى ذلك تلك المواقف. ثم أيضا القبر ما هو بالأمر الهين، ضيقه وظلمته، نسأل الله العافية والسلامة. مع مجيء الملكين هناك من ربك ما دينك، ما كل أحد يوفق للإجابة إلا من ثبته الله. الجليس هل هو عمل صالح ولا عمل سيء يتكلم فيه ويدعو عليك إذا كان عمل سيء. وبالله التوفيق.
جزاكم الله وختم لنا ولكم بالحسنى. وفي السؤال 57 بعد 700 من مسائل الإمام ابن باز في علوم الحديث قال ابن مالك سألت شيخنا عن حديث كان يزور البيت كل ليلة من ليالينا، الجواب ضعيف.
وهذه المسألة 57 بعد 700 يقول ابن مانع سألت شيخنا عن حديث كان يزور البيت الكعبة كل ليلة من ليالي منى، قال الشيخ ضعيف، يعني في حجة الوداع حين كان النبي عليه الصلاة والسلام في منى كان يذهب إلى الكعبة في كل ليلة من ليالي منى ويوم. الشيخ الألباني يحسن أو يصحح، والشيخ بن باز يضعف، والذي يظهر أن خبرة الشيخ الألباني بعلم الحديث أكثر، فالشيخ الألباني في علم الحديث أكثر ممارسة وأكثر خدمة. نأخذ بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذا اختلف مع الشيخ بن باز، إلا إذا تبين لنا أن الصواب مع الشيخ الباز، وذلك يكون بعد النظر مثل حديث أبعض الحلال إلى الله الطلاق الذي مر عليكم في هذه الدروس، أن الشيخ الألباني يضعفه والشيخ الألباني يحسنه، واطلعت أنا على سنده فرأيت أن الصواب على الشيخ الباز رحمة الله عليه أنه حديث حسن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وفي السؤال 58 بعد 700 قال ابن مانع حفظه الله أبو سيفنا رحمه الله الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه، هل المراد جنس العمل أم عدده؟ الجواب: المراد جنس العمل ولو زاد لا حرج.
وهذه المسألة 58 بعد 700 قال: سألت شيخنا عن حديث أحب العمل إلى الله أدوم، فهو حديث صحيح، هل المراد جنس العمل أم عدده؟ قال الشيخ: المراد جنس العمل ولو زاد لا حرج. يعني كان أحب العمل إلى رسول الله أدوم أن يداوم عليه، الذي يشمل الجنس ويشمل أيضا العدد. لهذا كان عليه الصلاة والسلام لما انشغل عن سنة الظهر لضيوفه فقضاها بعد العصر، بعد ذلك داوم عليه لأنه كان يحب أن يداوم على العمل. لكن قال أهل العلم هذا خاص به بالنسبة للصلاة بعد العصر، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، لكن بالنسبة لغيره كان يحافظ على سنة الفجر حضرا وسهرا، وكان يحافظ على صلاة الوتر حضرا وسهرا عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للمسلم أن يداوم على العمل، على جنس العمل وعلى أفراده أيضا، وإذا كان معذورا فترك لوجود مرض أو سفر أو فإنه يحسب له كأن ما فعله، وبالله التوفيق.
حفظكم الله. وفي السؤال 59 بعد 700 سؤال: حديث البقر لحم هذا، الجواب: لا، ليس بصحيح.
وهذه مسألة 59 بعد 700 سئل الشيخ عن حديث لحم البقر ده، قال الشيخ: ليس بصحيح. والألباني أيضا يصحح صومها شفاء ولبنها دواء أو العكس ولحمها ده. وقد اكتشف الطب الحديث الآن وجود الدودة الشريطية في لحم البقر، فإذا هذا يؤكد الحديث هذا. الألباني صحف لحم البقر فيه لا فيه الدودة الشريطية، وقد يكون أيضا فيه غيره. قالوا: وهي في البقر الكبير أكثر من البقر الصغير. إذا كان الإنسان سيأكل لحم البقر لو أن يختار من النوع الصغير، وهو مما حله الله، حتى وإن كان في هذا هو مما حله الله لحم البقر، قالوا فيها إذا كانت لا حرج، وإذا اختار الصغير منه فهو أحسن، وإذا عدلت عنه إلى لحم الإبل وإلى لحم الضأن والمعز فهو أحسن. والبقر الحمد لله كما عرفتم من فوائدها السمن، سمنها شفاء، لكن ذكروا فيه أن الكوليسترول فيه قوي جدا، فالذي عنده زيادة في هذا النوع ينتبه، يعني ينتبه. أما اللبن كذلك، لبن البقر قوي الدسوم، ولبن الغنم متوسط الدسوم، وأما لبن الإبل قالوا ممزوع البصل، لبن الإبل ما هي بسومة. ومعنى هذا أن ديننا علمنا كل شيء، ما ينفعنا في أمر ديننا وفي أمر دنيانا وفي أمر آخرتنا، نسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا وثباتا على الكتاب والسنة إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا، 4 ركعات، ركعتين سلام وركعتين سلام. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم بعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وبالله التوفيق. والدرس غدا إن شاء الله في المدينة الجديدة في مسجد التوبة بإذن الله.